الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فاليوم إن شاء الله سيكون لقاء مفتوحا بعد طول يعني انقطاع منذ رمضان إلى الآن، قريب من 3 أشهر. وهناك أمور كثيرة حدثت في هذه الفترة، وصار الناس فيها في حيرة بالغة. ولكن الذين من الله تعالى عليهم لكن الذين فتح الله تعالى عليهم بقراءة كتب العلم، وانتهجوا نهج أهله، واتبعوا أخلاق السلف حقيقة لا دعوى، هذه الأخلاق الفاضلة التي تعكس الاعتقاد الصحيح، ثم تعاملوا مع الناس بشرع الله عز وجل، فلم ينغمسوا في الدعوة ولم يبتعدوا عن واقعهم ولم ينشغلوا بغيرهم طعنا أو همزا أو لمزا، بل كان رائدهم وكان منهجهم وإمامهم أنهم يحققون طريقة الأنبياء في معاملة الخلق. هذه الطريقة التي بنيت على أصلين عظيمين: الأصل الأول النصح، والأصل الثاني الإصلاح. هذا منهج الأنبياء في التعامل مع الخلق. أما منهج الأنبياء في عرض الدعوة وبيان أركانها فهذا أمر تكلمنا عنه كثيرا، وقلت لكم بأن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تقوم على أصل أصيل وركن ركين وبناء وثيق وفهم عميق، أقصد بذلك التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فكل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله عز وجل، وكل الأنبياء دعوا تلاميذهم أن يدعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل. ففي الصحيح وفي غيره من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذه أول قضية لابد أن توضح للناس وأن تبين للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالإشكال الذي نعيشه أننا لا نوصل دعوة التوحيد إلى الناس، ننشغل في دعوة الناس إلى أمور غير التوحيد. تارة ننشغل بدعوتهم إلى المظاهرة، أو نجتهد في دعوتهم إلى توزيع أوراق، أو نجتهد في دعوتهم إلى عقد مجالس. هذه المجالس قائمة على الهمز واللمز والطعن وأكل لحوم الناس، هذا كله لا يجوز. ولكن لابد للمسلمين أن يكرسوا جهدهم في دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله منهج الحياة، فبمقدار تحقيق الناس للا إله إلا الله بمقدار سعادة البشرية، بمقدار سعادة البشرية. إذا دعوة الأنبياء من حيث الدعوة إلى العقيدة قائمة على التوحيد، أما دعوة الأنبياء من حيث محاككة الناس ومعاملة الناس فقائمة على هذين الأصلين: الأصل الأول النصح، والأصل الثاني الإصلاح. وقد أشرت إلى هذين المعنيين من قبل، ولكن أريد التنويه والتذكير لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الأحداث، وصار كل حدث يأخذ بقرن الحدث الذي سبقه ليجذبه بعيدا، فيكون هو على الصادرة، ثم يأتي حدث آخر ليلغي الحدث السابق، وحدث ثاني وثالث ورابع، والناس تعيش هذه الأحداث المتلاحقة. وكثير من هذه الأحداث ربما لا يعلمون حكم الله تعالى فيها، وربما لا يعرفون وجه الحق في هذه المسائل، فتكون هذه المسائل بين الشباب موضع خلاف ونقاش ونحو من ذلك. وبفضل الله عز وجل، الإيمان القوي بأن المنهج السلفي هو المنهج الصالح لحل كل المشاكل، شريطة أن ينتهج الناس هذا المنهج بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة. فالإشكال ليس في دين الله عز وجل، ولكن الإشكال في المتدينين الذين يحملون دين الله عز وجل. تكلمت عن النصح، وقلت لكم بأن النصيحة منهج الإسلام في التعامل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وتعريف ركني الجملة فيه دلالة على الحصر والقصر، فكأن الدين اختص بالنصيحة، وكأن النصيحة صارت أبرز دعابة من دعائم الدين. ولذلك قال الأنبياء: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إذا الأنبياء يريدون نصيحة الخلق، ونحن أيضا في تعاملنا مع الناس نريد نصيحتهم، لا نريد فضيحتهم، ولا نريد تعييرهم، ولا نريد تعجيزهم، ولا نريد فضحهم، ولا نريد التشديد عليهم، ولكن نريد أن ينتصحوا بمنهج الإسلام، وأن يكونوا ممتثلين للكلمة السواء التي أمرنا الله تعالى بها، وهي لا إله إلا الله. أما بالنسبة للإصلاح فهذا أمر واسع. قال الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذا الأنبياء يريدون النصح، والأنبياء يريدون ماذا؟ الإصلاح. والأنبياء هم أئمة الدعاة إلى الله، فينبغي لمن تحلى بذلك الأمر وهو الدعوة إلى الله أن يتحلى بهاتين الخلتين، النصح والإصلاح. أي أمر أنت تعالجه أو تتكلم فيه، ماذا تقصد من حديثك؟ أي شخص أنت تعامله، تحادثه، تحاككه، وجدت عنده خطأ أو عيبا أو منكرا أو فسقا أو خروجا، وأنت تريد أن تنكر عليه، هل تريد أن تنكر عليه لتقطع رقبته وتنهي جرثومته وتجتث خضراءه وتجعله بيداء لا زرع فيها ولا شيء، أم أنت تريد أن تأخذ بيده إلى الله عز وجل؟ دي مسألة مهمة جدا. إذن أصل الدعوة دعوة إلى التوحيد، أصل معاملة الناس في الدعوة إلى التوحيد النصح وماذا؟ والإصلاح، إرادة النصح وإرادة الإصلاح. نأتي بعد ذلك إلى النقطة الخطيرة، وهي أن الناس إذا ألمت بهم نازلة، إلى من يهرعون؟ الناس إذا ألمت بهم نازلة، حدثت لهم أي مشكلة، إلى من يهرعون؟ يروح لمين؟ يعني لو واحد مثلا اتلقى، ومش شرط المصيبة يعني حاجة من باب الشر، ممكن وانت ماشي تلاقي كيس أسمر، وبعدين تقول ده كيس زبالة أخذه أرميه في جنب، تشتري ترميه في جنب، وانت بترميه يخرج منه يعني مئات الآلاف من الجنيهات، ما دي مصيبة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يا ترى إلى من ستذهب لتسأله في هذا الموضوع؟ تروح تسأل مين؟ تهرع لمين؟ لوالدك؟ لوالدتك؟ لأخيك؟ لعمك؟ لخالك؟ لجارك؟ لصديقك؟ هتروح لمين؟ فإذا لم يجد الناس علماء لهم يكونون أمانة وصدورا حانية وملاذا وملاذا آمنا يلتجئون إليه ويعرضون عليهم ما يجدون ليجدوا عندهم حكم الله تعالى في هذه المسألة، سيصير الناس في إفلاس شديد. طيب، هل من شريط ذلك إن ذلك العالم أو طالب العلم لابد أن يكون ملما بكل شيء، بحيث إذا سئل عن أي شيء فيجد الطالب عنده بغيته في كل شيء، يعني يبقى كل حاجة عارفه، لو تسأل في أي شيء يعرفه؟ لا، ليس شرط، بل يمكن أن يكون جوابه بكلمة لا أدري هو عين الفتوى، هو عين الفتوى. ومن هنا فإن منهج الإسلام لا يعرف العصبية لشخص. ليه؟ لأننا لو ذهبت لذلك الشيخ وسألته وقال لا أدري وأنا متعصب له، إيه اللي يحصل لي؟ هيحصل لي انتكاسة، زي الشيخ الكبير بيقول لا أدري، يحصل انتكاسة على طول. طب يروح لمين؟ زي الرجل الذي أتى إلى الإمام مالك وسأله عن مسألة فقال يا مالك لا أدري، فقال لقد أتيتك من اليمن، فأنا جاي لك من اليمن آلاف كيلوات لأسألك في هذه المسألة وتقول لا أدري؟ قال لا أدري. قال ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت إمام أهل الحجاز؟ الحجاز مكة والمدينة، وأبو عبد الله مالك بن أنس كان من أعلم الناس بالحجاز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له أدب وهدي ودل، كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته فتوضأ ولبس أفضل ما عنده من ثياب، ثم خرج إلى الناس ليحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تحدث عن رسول الله يعني كأن الرقباء قد علته، تصيبه قشعريرة ورعشة وانتفاضة لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعظيم جليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لا أدري. وعندما هيجه الرجل في أكثر من مرة قال لا أدري، حتى عندما وصل التهييج إلى منتهى في قول الرجل ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت إمام الحجاز، قال إن الملائكة لم تستحي عندما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذا لابد للدعاء إلى الله أن يتعلموا أيضا في سيرهم وفي التفاف الناس حولهم أنهم لا يحيطون علما بكل شيء، بل لابد أن يكون تورعهم عن الفتوى هو الأصل، هو الأصل، لابد أن يكون التورع عن الفتوى الأصل، مش لي أخ مثلا لسه بقاله سنة أو سنتين وبعدين يجعل من نفسه وينصب نفسه إماما لا يكاد يسأل في مسألة دقت أو جلت إلا وأبان فيها وتكلم، أبان فيها وتكلم ويشقق كلامه وحديثه. لا، ولكن ينبغي أن يتورع وأن يجتهد في قوله لا أدري. قال بعض السلف تعلمت من مشايخي ثلاثا، تعلم من مشايخ ثلاث حاجات، الكتاب والسنة وكلمة لا أدري، وكلمة لا أدري. فانظروا كيف أن المشايخ يعلمون تلاميذهم كلمة إيه؟ لا أدري. مش المشايخ يجرؤون تلاميذهم على الخوض في دين الله عز وجل والنطح في مسائل العلم برؤوسهم بغير روية ولا منهج ولا علم ولا برهان، ما ينفعش. فلا بد للتلميذ أن يتعلم من الشيخ الأدب والسلوك قبل أن يتعلم منه مسائل العلم، فإن الأدب والسلوك يغسل القلب ويهذبه، فتأتي مسائل العلم على هذا القلب لتصلحه وتقوده إلى الله لكن ليس كل من أراد السلوك أعطي مفتاح، ولكن لابد أن يهذب السالك وأن يربى السالك وأن يؤدى السالك السالك إلى الله. لا أقول السالك إلى طرق صوفية، ولكن السالك إلى الله. فالناس إما مسافر إلى الله وإما مسافر عن الله. الإنسان إما مسافر إلى الله بطاعة الله عز وجل وملابسة عبادته والوقوف عند حدوده وعدم التجني على نفسه بالدعوة وعدم التجرؤ في دين الله تعالى بغير علم ولا برهان. وهناك الجريء إذا لابد لطالب العلم أن يعلم بأن أستاذه لا يحيط علما بكل شيء، بل يمكن أن يجهل أستاذه شيئا كثيرا من مسائل العلم، وعليه أن يذهب إلى غير شيخه ليسأله. لابد أن يتعود إنه ما يكونش لك مثلا تقول أحمد نقيب، بس ليه أحمد نقيب من تتانى يعني ما أعرفه لا يمثل يعني نقرة عصفور في محيط بالنسبة لمسائل العلم. والأصل والجهل. ورحم الله الإمام الشافعي عندما قال له رجل: ومن أنا؟ لا قيمة للإنسان ولا وزن له ولا عيار. الإمام الشافعي اللي هو لو قطرة منه من الإمام الشافعي أو شعرة من إخمص قادم الإمام الشافعي نزلت إلى بلدتنا لأنارتها علما. الرجل ده لما قيل له: أنت أعلم من في الأرض؟ قال: يرحمك الله، إنما نحن متفاوتون في الجهل. شوفوا الكلام الجميل، يعني إنما نحن متفاوتون في الجهل، يعني أنت يا راجل أنت جاهل وأنا جاهل، بس أنا جاهل إيه؟ أخف منك شوية. ما قالوش أيوه نعم أنا العالم الهمام والبحر مش عارف إيه والمحيط الزاخر والمش عارف الكاسر لا، ولكن قال: إنما نحن متفاوتون في الجهل. أنت جاهل ولا جاهل، بس جاهل إيه؟ أخف شوية تكلمت يعني معكم كثيرا في مسائل الأدب والسلوك قبل ذلك، وأتيت بأقوال السلف في هذه المسألة وحكايات المتقدمين في هذا الباب، ولكن أريد أن أذكر إخواني ببعض النتف السريعة في هذا المقام. إذا شيخك أي شيخ على وجه الأرض لا يحيط علما بكل مسائل الشرع، وليس هناك شيخ على وجه الأرض حجة في دين الله. ما فيش شيخ على وجه الأرض حجة في دين الله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الحجة في الآثار. إنما الحجة في الآثار. إذا الحجة في الآثار. وقال الله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذا الإنسان إذا أراد أن يحرر معنى الحجة فإن الحجة في النص في الدليل إذا ليس هناك شخص معين حجة في دين الله عز وجل. ولذلك ما نسمعه من هذا اللقب حجة الإسلام هذا لقب غير صحيح، لقب غير صحيح. إيه حجة الإسلام ده؟ زي آية الله العظمى. إيه آية الله العظمى؟ إذا هناك آية الله العظمى وهناك آية الله الصغرى، فما هي آية الله العظمى وما هي آية الله الصغرى؟ ومن الذي أنعم عليك بكونك آية؟ فالآية هو الشيء الخارق الذي ليس له مثال، حاجة خارقة. يبقى آية. لما واحد مثلا كده يقف كده على البرج بتاع العشري وينط يقفز قفزة واحدة يوصل مثلا الجامعة، قفزة واحدة يوصل الجامعة، الكلام ده ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن. طب لو واحد عمل كده يبقى ديت ايه؟ آية. يبقى آية. كرامة معجزة أي حاجة من هذه الأشياء، وإن كان المتأخرون يفرقون بين الكرامة والمعجزة، فالخارق إذا اتصل بالأنبياء كان معجزة، وإذا اتصل بغير الأنبياء كان كرامة. فهذه الإطلاقات آية الله وحجة الإسلام، هذه كلها إطلاقات ما عرفها السلف، ما عرفها السلف وما أطلقها السلف على أنفسهم ولا على مشايخهم ولا على أحد من أهل العلم، وإنما هي إطلاقات المبتدعة وإطلاقات المتأخرين. أما المتقدمون في إنجيل الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام فإنهم لا يعرفون ذلك. إذن ليس هناك شخص ما حجة في دين الله عز وجل. إذن عندما أطيع كلام عالم لأطيع هذا الكلام لأنه فلان من الشيخ محمد أو الشيخ زيد أو الشيخ عمرو أو الشيخ فلان، ولكن أنا أطيع ذلك العالم لكونه مطيعا لله عز وجل ناقلا الحجة عن الله ورسوله، يبقى أنا بعظم العالم لأنه هو بيعظم الشرع. بدليل لو إن فيه هناك عالم لم يعظم الشرع واتبع هواه، هل أنا أطيعه؟ هل أنا أطيعه؟ لا أطيعه. لو وقفنا على بعض زلات العلماء عز أن تجد عالما إلا وهلت منه زلات، وقعت منه زلات كثيرة جدا، كثيرة جدا، كثيرة جدا، زلات كثيرة جدا. لو جبنا أي عالم سواء في الشرع، في اللغة، في الأصول، في البلاغة، في التفسير، في العقيدة، في أي فرع هتجد فيه هناك أخطاء وقع فيها العلماء، هل مطلوب مني أن كل ما قاله ذلك العالم أخذه عن ظهر قلب، ولا لابد يكون عندي ميزان؟ لابد أن يكون عندي ميزان. وبالتالي نحن نطالب طلبة العلم أن يربوا الموازين في قلوبهم. ليه؟ لأن لما تربي الموازين في قلبك وتصير الموازين موازين صحيحة في قلبك تستطيع أن تعاير الأمور دون إجحاف، تستطيع أن تجنى الأمور بالإنصاف. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا طلبة العلم يثيئون إلى علمائهم، فإذا نزلت نازلة بالناس هذه النازلة سواء كانت شرا أو خيرا فإن الناس يهرعون إلى أهل العلم. واحد قال لمراته أنت طالق، طالق بالثلاثة وطالق على كافة المذاهب الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، بل برضك على المذهب الشيعي كمان عشان إيه السنيين ما يزعلوش. ماشي الرجل ده يريد أن يعرف حكم الله فيما قال، هيروح لمين؟ إلى من سيذهب؟ لابد أن يذهب لأهل العلم، لابد أن يذهب لأهل العلم. إذا مين هم الحصن الحصين والركن الركين والملجأ والملاذ لعامة الناس؟ هم من؟ هم أهل العلم، هم أهل العلم. وبالتالي نحن حريصون أن نحن نكثر من سواد طلبة العلم، لابد أن نكثر من سوادهم، ولابد أن يكون طالب العلم طالبا متميزا في طلبه، لابد أن يكون متميزا في طلبه. ثم بعد ذلك هناك الآداب، هناك السلوك، وحذاري من العصبية، من العصبية إنه يتعصب لشيخه ويظن أن الشيخ هذا يعني لا أحد يفهم فهمه أو يعلم علمه أو يقف موقفه، ده خطأ وده لا يجوز، ده خطأ ولا يجوز. احنا عندما ننظر في مواقف الصحابة سبحان الله نجد أمثلة جميلة وعظيمة تدل على أن الصحابة كان العلم بينهم متفاوتا، والعلم لم يكن عند فريق من الصحابة بل كان العلم عند مجموع الصحابة. يعني العلم علم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الدين ما كانش عند اثنين ثلاثة من الصحابة، لا، ولا عند 10 ولا 100 ولا 200 ولا 1000، ولكن كان عنده مجموع الصحابة. فهناك المكثرون من العلم والفتية والتحصيل والرواية، وهناك المقلون، وما بين الطائفتين هناك طوائف كثيرة كثيرة. يمكن أن تراجعوا كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، وأن تراجعوا أيضا مراتب أهل الفتية لابن حزم، فهذان مصدران جيدان تكلما عن أهل الفتية في الأمصار، ورتبوا أهل الفتية ترتيبا رائقا، وابن حزم متقدم بكثير على ابن القيم عليهما رحمة الله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث في إسناد الكلام وقد ذكرته لكم من قبل، ولكن هذه ذكر، عندما أتت الجدة إلى أبي بكر تسأله الميراث، فقال لها: ليس لك في كتاب الله من شيء. ولعل الجدة هنا ليست الجدة المباشرة، ولكنها الجدة العالية، الجدة العالية، لأن الجدة المباشرة ميراثها موجود في القرآن. فقال أبو بكر: لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد لك إرثا. ده منتهى علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقام محمد بن مسلم والمغيرة بن شعبة، كل منهما يصدق الآخر بأنهما حضر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، يعطيها السدس. إذا ما كان يعلمه المغيرة ومحمد بن مسلمة وهما أصغر سنا وأقل علما من أبي بكر، كان عندهم من العلم في هذه المسألة ما ليس عند من؟ عند أبي بكر. طيب، جهالة أبو بكر بهذا الحكم قللت من شأنه وهانت من علمه، جعلته هملا لا قيمة له أبدا ولا شيء، ليس هناك في شيء. إيه المانع أن تلميذ يتعلم كما قلت كلمة لا أدري، يتعلم لا أدري، يا أخي تعرف حاجة مسألة، تقول والله لا أدري مسألة عاوزين نقرأ فيها، والله المستعان لا أدري لا أدري لا أدري. فلا يتكلم إلا في المسائل التي يعلمها علما جيدا، يعلمها علما جيدا. طيب، من أصعب المسائل التي تضغط بشدة على إخواننا، أسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا، اللي هي المسائل الحياتية المعاشة، الحياتية المعاشة، لا سيما إن هذه المسائل ربما لم يسمع فيها إخواننا أحكام المتقدمين، ولو سمعوا هذه الأحكام فإنهم سمعوا أطرافا من غير معرفة السياق الذي ذكرت فيه هذه الأحكام. فمثلا مسألة زي مسألة الشيعة والسنة، أذكر أن هذه المسألة تكلمت فيها منذ سنين، ولا أترك مجالا إلا وأتكلم في هذه القضية، لعلم اليقيني بأن هؤلاء الناس وهذه الطائفة هي أخبث طائفة وأشد طائفة وطئا على أهل السنة. ثم ثبت بعد ذلك عندما أتت أحداث العراق وأفغانستان أنما قلت كان صوابا 100%، وما كان مخفيا منذ 3 أشهر صار الآن صار معلوما. جريدة الأهرام والأخبار وروز اليوسف، الجرائد الرسمية الآن بتتكلم عن المذابح الرهيبة التي يتعرض لها أهل السنة في العراق، مذابح رهيبة. يقال خلال شهر واحد تم ذبح أكثر من 18,000 مسلم سني في العراق، إنهم يدخلون بملابس الشرطة الأحياء يطوقونها، ثم يأخذون الشباب فيسلخون جلودهم، ثم يأتون بالمثاقيب فينقرون رؤوسهم بالشنيور، ثم بعد ذلك يقتلونهم ذبحا أو حرقا أو نحو من ذلك، بحجة أنهم وهابية وأنهم يكرهون أهل البيت. عندما قلت لكم منذ عدة أشهر، أو قلت لكم عندما دخل الأمريكان العراق، قلت لكم بأن 85% من القيادات الدينية والعلمية والعسكرية في البلد من أهل السنة تم تصفيتهم. قلت لكم ذلك الكلام، قلت لكم ذلك الكلام. والآن يقرأوا جريدة اليوم، أهرام اليوم، وأهرام امبارح، وأهرام اليوم اللي قبليه. الكلام صار واضحا، صار واضحا. خطف علماء المسلمين السنة، خطف الضباط، خطف المستشارين المسلمين، خطف أصحاب الرأي والقلم، خطف العلماء والدعاة، ثم اختفاؤهم ولا يظهرون بعد ذلك إلا جثثا هامدة. يا إلهي، الآن فاق الناس وبدأوا يتقبلون هذا الكلام، يتقبلون هذا الكلام. لماذا لم تتقبلوه منذ 4 سنوات أو 5 سنوات؟ لماذا لم تتقبلوه؟ ليه؟ لأن الناس لم تربى أن أهل العلم ينبغي أن يتلقى منهم الخير، لن يربوا على ذلك. ولكن كل واحد جعل من نفسه فلتر، اللي على مزاجه يقبله، واللي مش على مزاجه إيه؟ يرميه ورا ظهره. وهذا خطأ. يعني في الوقت الذي نحذر فيه من العصبية، نحذر فيه من الاستخفاف بآراء أهل العلم في مواطن النزاع، بل لابد لهذه المواطن أن تحرر تحريرا علميا دقيقا. ولابد لطلبة العلم أن ينتهوا إلى تحرير مشايخهم ما لم يجدوا في ذلك مخالفا. أين المخالف؟ أين المخالف؟ عندما تكلمنا عن مسألة الشيعة وجبنا تقارير وجبنا الجرائد وجبنا التحليل السياسية والإخبارية والاقتصادية والسياسية وعملنا ما شاء الله، أين المخالف؟ المخالف نريد وحدة الأمة، والأمة لا تفترق وتكون صف واحد وما إلى ذلك. سبحان الله. الآن أيضا عندما تكلمنا عن مسألة حزب حسن نصر، قام الناس قيامة عجيبة وقالوا كيف نتكلم على ذلك المجاهد صلاح الدين الأيوبي في ذلك العصر. حسن نصر صلاح الدين الأيوبي في ذلك العصر الذي يلعب الصحابة، حسن نصر يلعب الصحابة، حسن نصر الذي يزور قبر أبي الأولى المجوسي عندما يزور إيران، حسن نصر الذي توجه الخميني بنفسه وأعطاه الإجازة بنفسه، حسن نصر الذي تعاون مع الكفرة لذبح المسلمين السنة في جنوب لبنان، حسن نصر الآن يتعاون مع ميشيل عون هذا الماروني العفن، ويهدد ويرغي ويرعد وما إلى ذلك. فلابد للإخوة أن يكون لها حس حقيقي، ويكون هذا الحس قائم على منهج علمي صحيح، مش منهج اتباع الهوى أو العواطف الكاذبة أو قبول الأقوال المرسلة. لا، ما تاخدش مني أقوال مرسلة، أي كلام أقوله من غير دليل أو برهان خذه من هنا واخذ به، ولا تلقي له بالا، ولا تلقي له بالا. إذا نحن دلوقتي عارفين ضوابط كبيرة. الضابط الأول أصل الدعوة، دعوة إلى التوحيد. عارفين الدعوة إلى التوحيد دي أصل الاعتقاد، دعوة إلى التوحيد، لأن الاعتقاد أبواب كثيرة كما قلت لكم من قبل. طب أصول التعامل مع الخلق أصلان لا شك. الأصل الثاني أصول التعامل مع الخلق، مع الخلق. الأصل الأول النصيحة، والأصل الثاني ماذا؟ الإصلاح. وحط كل الأخلاق تحت هذين، تحت هذين. ثم بعد ذلك ضوابط التعامل مع الشيوخ، دي مسألة مهمة جدا، أنه لابد أن تعرف أن الشيخ يصيب ويخطب، وأن الشيخ ليس هو المرجع والمنتهى في كل المسائل، بل هناك مسائل قد يزل فيها، قد يخطئ فيها، قد لا يعلمها، وبالتالي لابد أن تسأل غيره. سؤالك لغير شيخك لا يعني استهانة بشيخك أو تحقيرا لشيخك، لابد يكون هناك مدارس موجودة متعددة وناس منفتحة للكل. لا ينبغي أن يكون هناك نوع من الأحادية والاستمساك الشديد بهذه الأحادية التي قد تفضي إلى التعصب. ثم هناك تعامل طلبة العلم مع الأحداث الموجودة، أنه لابد من ضبط الأحداث الموجودة بعد رجوعهم إلى المشايخ ضبطا علميا صحيحا، وأيما شيخ لم يضبط المسألة ضبطا علميا فنحن نحبه ونحترمه ولكن لا يلزمنا كلام، لا يلزمنا كلام، إنما الحجة في الآثار. قال الأئمة: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف الكتاب والسنة فأنا تاركه في حياتي وبعد مماتي. وقال أبو حنيفة: وتلميذه حرام على من أتى بقولنا ولم يعرف دليلنا أو لم يعرف من أين أخذناه. إذا مشينا في ظل هذه الضوابط سنستريح كثيرا، وستكون الدعوة أكثر انتشارا، وسيتحقق فيها الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي في الدعوة يا إخواني، الجانب الأخلاقي مهم جدا، لأن الناس لن تنظر إلى عقيدتك ولن تنظر إلى لبسك ولا غير ذلك، وإنما تنظر إلى ماذا؟ إلى معاملتك معها، إلى معاملتك معها. دائما كن مظهرا شرع الله، كن مظهرا شرع الله، كن محببا للناس في دين الله، كن قدوة صالحة لغيرك، كن قدوة صالحة لغيرك. حاول أن تكسب ولا تخسر أبدا، اكسب لا تخسر، اكسب لا تخسر، وإذا خسرت كل شيء لا تخسر نفسك، لا تخسر نفسك. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني لو أنت خسرت كل حاجة، خسرت في كل شيء، لا تخسر نفسك، ولكن كن مستمسكا حتى تكون عند الله تعالى وجيها. في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم البارحة، البارحة ليلة امبارح، فرأيت النبي ومعه الرجل، معه الرجل. يبقى النبي كسب ولا خسر؟ كسب، كسب ايه؟ واحد، كسب واحد. رأيت النبي ومعه الرجل. وعلى فكرة انت لما بتكسب واحد جديد يسير في طريقك، في طريقك الى الله، ده من أعظم أسباب ثباتك على الطريق. بعض الناس اللي هما بيتفسخهم هما ماشيين إلى الله يحصل لهم انتكاسات، يحصل لهم تفسخات، يحصل لهم يعني سقوط أثناء السير. ليه؟ بيمشي لوحده، ما تلقاش واحد يعينه. طب مش لاقي حد؟ اجتهد أنت، اجتهد أنت. يبقى هذا الواحد سيكون صديقا لك، سيكون صاحبا لك، سيكون معينا لك، زي أبو بكر بالنسبة لمين؟ لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قعد سنتين في مكة، كم واحد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلة قليلة، قلة قليلة. عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستختم بمكة، كانت لسه دعوة سرية، فقلت له: يا محمد، من معك على ذلك الأمر؟ والحديث في الصحيح وفي غيره. قال: حر وعبد. يقصد بالحر من؟ يقصد أبا بكر، وبالعبد بلال ابن رباح رضي الله تعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حر وعبد، طب النبي صلى الله عليه وسلم كسب ولا ما كسبش؟ كسب، لأن الاثنين دول هم اللي اشتروا الدعوة على كتفهم، وانتشرت بهم الدعوة انتشارا عظيما. فأسلم زبير بن العوام وسعد وعمر وغيره كثير، أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، الرهط الطائفة من ثلاثة لتسعة، والنبي وليس معه أحد. طب النبي الذي ليس معه أحد هو فاشل في دعوته ولا فاشل؟ ولا هو كسب؟ كسب مين؟ كسب نفسه، سيكون من الرابحين. ولذلك في بعض الأنبياء قال وكان عند الله وجيها، وقال ورفعناه مكانا عليا. يبقى الوجاهة والمكان العلي مش من عشان الدنيا، مش من عشان الدنيا والشهادات العلمية العالية الرفيعة، ولكن المكان العالي والرفيع هو عند الله عز وجل. إذا لابد أخي المسلم أن تكسب دوما. ممكن واحد يعمل دعوة ما شاء الله، بس بينه وبين نفسه وبينه وبين ربنا عز وجل حاجة تانية خالص، حاجة تانية. نسأل الله تعالى رب العافية. كحال بني إسرائيل يقولون ما لا يعملون ولا ينتهون إلى شيء علمون، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والعياذ بالله. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هذا حاله، يجتهد، هيجد عقبات كثيرة جدا، عقبات كثيرة، عقبات بينه وبين نفسه، عقبات بينه وبين الأسرة، عقبات بينه وبين إخوانه، عقبات بينه وبين أقربه، عقبات بينه وبين كذا. عليه أن يتحلى بالصبر حتى يوفقه الله تعالى إلى الخير إن شاء الله. هذا مجمل سريع أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، وبإذن الله تعالى سيكون حديثنا متصلا في كتاب السنة لابن أبي عاصم من الدرس القادم إن شاء ربنا تعالى وأذن إن شاء الله. وإخواننا إن شاء الله بعد الأذان، بعد الأذان إن شاء الله فيه هناك بعض الطعام اليسير. الحاج نزيه جزاه الله خيرا أبى إلا أن يطعمكم في هذا اليوم بمناسبة بداية الدروس بعد هذا الانقطاع. نعم. لا والله. طب إيه حتى بالضبط؟ حسام مش عارفه مجهز إيه. الله أكبر. الله أكبر. فراخ حقيقية ولا فراخ مجازية؟ أخاف منها؟ ما تخافش. خاف منها ليه؟ لا أمراض ولا حاجة. هم يا إخواني أنا لسه يكون لنا برضك إلمامة بالواقع. يعني اليوم في جريدة الأهرام نجيبها سريعا إلى أن يتم تجهيز. تأكلوا الأول قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ها؟ اللي عاوز بعد العشاء؟ خلاص. بس هو أفشل. ها؟ هو الأكل حضر لو كان الأكل الأكل موجود يا شيخ؟ موجود؟ خلاص نخلي بعد العشاء بقى. خلاص يعني هاتوا دلوقتي وكنا إحنا قعدنا شوية. يلا عشان تتبسط. بس على فكرة قبل الأكل في حاجة لابد نعملها عشان نعمل بأكلنا بقى. مطلوب فصيلة دم A موجب 4 أكياس بمستشفى مجمع الإيمان، غرفة 414، اسم المريضة فاطمة عبد العزيز. مين اللي فصيلة دمه A موجب؟ وهنديله نص فرخة. الله أكبر. أدي واحد. الله أكبر. 2 3 ها A موجب. طيب مين الأربعة يرفع ايدهم تاني كده؟ ما شاء الله. أسأل تعالى أن يبارك فيهم. طيب الأخ اللي عاوز دولت مين بقى أنت اللي عاوز دولت؟ طب معلش أنا أشوفهم كده. أخويا خلنا يكون من تاني كده. أدي أخ هوت وفي أخ حبيبي هوت، أدي 2 وأدي 3 وأدي 4. نجيبهم جنب بعض؟ ها؟ لا أعرفهم كده؟ ولا هي عرفتهم خلاص؟ طب توكلنا على الله. في هناك ورقه بان مسلمي بورما يستغيثون بالازهر الشريف والدول الاسلاميه. الله المستعان، الله المستعان. ماذا يصنع الازهر الشريف بهذه الاستغاثه؟ وماذا تصنع الدول الإسلامية بهذه الاستغاثة؟ الجمهوريات الإسلامية هضمها أو هضمتها الإمبراطورية الروسية أكثر من قرنين من الزمان. قرنين والروس يأكلون ديار المسلمين في أواسط آسيا وبلاد القرم. إيه اللي حصل؟ ما استطاع المسلمون أن يدفعوا شيئا عن إخوانهم في روسيا. عبدة الصليب حاصروا إخواننا المسلمين في بلاد الأندلس وذبحوهم تذبيحا وسموهم بالمرسيكيين. بالمرسيكيين أي المرتدين عن منهج المسيح المرسيكيين، وكانوا يفرضون عليهم تغيير أسمائهم إلى الأسماء الإفرنجية والتعميد ليصيروا نصارى، ومع ذلك يضربون عليهم الرق. يعني المسلم حاجة من اثنين، إما يفضل عايش بس يتغير اسمه من أحمد إلى جورج ويبقى عبد، هي اسمها فاطمة تبقى اسمها جولييت مثلا وتبقى أما، وإلا يذبحون. وعملوا هناك ما يسمى بمحاكم التفتيش لإخوان المسلمين في بلاد الأندلس، ما غاثهم أحد. وضاعت الأندلس وضاع عزها ومجدها، واندثرت الدولة الإسلامية ولم يعد لها بقاء إلا الأطلال التي تحكي هذه الأيام السالفة. عندنا دولة اسمها تنزانيا. تنزانيا ديت تسمع دولة يا إخواننا، تنزانيا ديت عبارة عن جزئين، جزء صغير اسمه تنزانيا وجزء كبير جدا اسمه تنجانيقة. تنجانيقة ديت كان فيها مملكة إسلامية ناهضة، ومكثت هذه المملكة الإسلامية عدة قرون تحكم هذه البلاد بشرع الله، واستطاعت مملكة المسلمين في تنجانيقة أن تنشر الإسلام في أوغندا والنيجر وهنا وهناك، بل أن تحمل الإسلام عبر قبائل الطوارق لتنشره في الأطراف الجنوبية من الصحراء الكبرى، مملكة إيه؟ تنجانيقة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ واد من المسلمين نصروه اسمه نيريري، اسمه نيريري. هذا الولد أخذته الأرسلات النصرانية إلى أوروبا وتم تنصيره وأدخلوه المدارس النصرانية، ثم بعد ذلك أدخلوه الجامعات الأوروبية الكافرة وأرجعوه بعد ذلك ليتولى حركة النضال في تنجانيقة وتنزانيا. حركة النضال بقى ما هنا ده رسم الإيه؟ تكلمتكم قبل كده عن صناعة الزعماء، صناعة الزعماء. فصار ذلك الرجل هو زعيم تنجانيقة وتنزانيا، ثم لما استتب له الأمر ذبح المسلمين تذبيحا شنيعا وألغى اللغة العربية ودمر المساجد، وصار المسلمون أذلة بعد أن كانوا أعزة. فكان حصل في تنزانيا، ودلوقتي تنزانيا إحدى الدول النصرانية في أوروبا وإحدى الدول التي تساعد المتمردين الكفار في جنوب السودان على الانفصال، وهم يساعدون أيضا بالتعاون مع أوغندا وإثيوبيا وإريتريا، يساعدون الكفرة ضد إخواننا المسلمين في السودان. سبحان الله، إذا الإنسان اللي هو السلف ده مش إنسان مش متغمر ولا عارف إيه اللي حواليه، لا ده إنسان بسيط جدا وعارف كل اللي يحصل حواليه معرفة تامة ودقيقة، ويستطيع أن تكون له رؤية ثاقبة في الأحداث ومجرياتها بتوفيق الله عز وجل. ما حدث في بورما، هذا الكلام أنا أذكر وأنا صغير كنت أقرأ عن مذابح المسلمين في بورما. الكلام ده مثلا في سنة 74 و75 كانت هناك مجلة الاعتصام ومجلة الدعوة، ده كانت مجلة إخوانية، فكانوا بيهتموا بإرادة تحقيقات الصحفية عن بعض أحوال المسلمين، فكنت أنزعج لما يحدث المسلمين في بورما، نظام عسكري يفرض يعني هيمنته على المسلمين ويذبحهم تذبيحا ويفرض عليهم تغيير أسمائهم وعدم إظهار مشاعرهم وشعائرهم وتحطيم مساجدهم والتهكم منهم، وأين المسلمون؟ في سبات عميق. طب المسلمين في الهند الهند هناك مقاطعة تسمى كشمير. هذه المقاطعة هي تبع بنجلاديش وباكستان. بنجلاديش وباكستان والهند دي كلها كانت دولة واحدة، وكانت تسمى بالإمبراطورية المغولية الإسلامية. يعني دي كلها مقاطعة، دي كلها اللي هي شبه القارة الهندية، دي كلها كان فيها إمبراطورية واحدة بس، هي الإمبراطورية المغولية الإسلامية. يعني كان المسلمين هم اللي حاكمين البلاد دي كلها. ثم دخلت الشركة الإنجليزية بنوع من الغباء عند بعض الحكام، نزلوا على شاطئ هذه الجزيرة وبدأوا أن هم ينزلوا جيوشهم، وبدأوا أن هم يحاربوا جيش الإمبراطورية الإسلامية، وكسر المسلمون واستولى الإنجليز على شبه القارة الهندية. طيب المسلمين كان بيمثلوا ثقل، فعملوا بقى إيه؟ قال لك إحنا نعمل تمييز، نفصل الهند عن باكستان. وتم إجراء مذابح لعشرات الملايين من المسلمين على إثرها. هرب المسلمون من الهند والتاجوا إلى باكستان. وباكستان عبارة عن كلمة مركبة، باك وستان، ستان بمعنى أرض، وباك كلمة تركية بمعنى الطاهرة، فباكستان بمعنى الأرض ليه؟ الطاهرة. وكانت تسمى بدولة دولة باكستان الإسلامية. فتم التنازع على شريط، شريط كشمير ده تبع باكستان، استولت عليه الهند وذبحت المسلمين. وهناك جالية إسلامية في الهند تقدر بأكثر من 100 مليون مسلم في الهند، تمارس عليهم جميع أشكال الاضطهاد والعنف الطائفي والمذهبي والديني. ولا يمر عيد من أعياد الأضحى إلا وتراق دماء المسلمين أنهار. ليه؟ الهنود بيعبدوا البقر، فالمسلمين مش لاقين قدامهم إلا البقر، ما فيش هناك لا جاموس ولا خرفان، كل البلد بقر. فإيه اللي بيحصل؟ بيضطروا يذبحوا من البقر. طبعا هم بيعبدوا البقر، يعني لو واحد مثلا بقرة كده خبطته بقرنها ده يعتبر يوم في تاريخه، واخد بالك إزاي؟ فاللي حصل إن المسلمين يذبحوا البقرة من هنا، ويذبح قدام البقرة كام؟ مثلا 100 مسلم، 200 مسلم، 300 مسلم، عدد المسلمين. ومع ذلك هناك علاقات دبلوماسية بين الهند وبين الدول الإسلامية، والدول الخليجية بتمد الهند بالبترول، والصناعات الهندية سواء في الكمبيوتر أو في الهندسة أو في الزراعة أو في الأجهزة الطبية بتغزو الأسواق المصرية والأسواق الخليجية، ما فيش أي حاجة خالص. إذا نحن الآن افتقدنا الإحساس بالدين لكي يكون أصلا للتعامل. يعني نحن ما عادش عندنا إحساس بالدين ولكن الإحساس بالمصلحة. فلو أن المسلمين رجع إحساسهم بالدين وصار الدين هو المنهج الذي عليه يوالون وعليه يعادون ويتبرؤون لانقشعت غمم كثيرة ولأرهب المسلمون كثيرا من أعدائهم. فما يحدث في بورما مثله عشرات النماذج يحدث في هنا وهناك، والإسلام ينتظر شبابه لينفضوا هذا الغبار وليعيدوا الإسلام مجده مرة ثانية بعد طول انتظار. احنا بقالنا كم قرن المسلمين ضايعين، كم قرن المسلمين ضايعين، خلاص بقى عاوزين بقى المسلمين مرة كده يكون لهم إثاقة ويشعرهم بإن دينهم ده هو دين العزة والكرام، وإن هو دين السيادة في العالم، ولا ينبغي أن يسود شيء على ذلك الدين. ها؟ ده أمر إن شاء الله ندعو الله أن يحققه على أيديكم بإذن الله تبارك وتعالى، مش عندكم تعب الرحمن، لا، على أيدي الشباب المسلم الملتزم في كل مكان، لأنتم طائفة من الشباب وطائفة قليل، وغيركم عشرات الأضعاف والنماذج ممن هو أفضل منا في أماكن كثيرة في المنصورة وخارج المنصورة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته وعبادته. Yeah. معذرة يعني مش هنجيب عن كل الأسئلة ولكن نجيب عن بعضها إن شاء الله. مسألة رفع اليدين عند التكبير، هل قبل الركوع أم بعده؟ قولان، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك. أسأل فيها سعة، يعني اللي يضع يده على صدره بعد الركوع من بعد القيام الركوع هذا صواب، ومن أرسل يديه فلم يجعلهما على صدره هذا أيضا صواب. المسألة مسألة اجتهاد. إذا كان رجلا مع زوجته فكان وقت أذان الصلاة فتوقف عن اللقاء تعظيما لشعائر الله، وسألت الزوجة هل وردت وراء المؤذن أو أنا جنب الآن، فهل يجوز ذلك أم لا؟ لا يردد وراء المؤذن إن شاء الله، وإن كان هذا حاله يردد وراء المؤذن لأن المسلم طاهر لا ينجس. من اقتنع بأن الحجاب الشرعي هو النقاب وجب عليه أن يلتزم بما انتهى إليه، يعني اللي يعتقد أن مسألة خلافية ويسع ما يسع الآخرين إذا المسألة بالنسبة له مفتوحة، لكن اللي يعتقد بأن النقاب هذا هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به لا يجوز أن يخلعه لأي سبب من الأسباب ويصبر والله تعالى حسيبه. عذاب القبر يكون الروح عن الجسد، هذه المسألة أيضا فيها نزاع، والصحيح أن عذاب القبر يكون للروح والجسد كلاهما معا. تقول الجسد يتحلل ويفنى ويضل في الأرض فكيف يقع عليه العذاب؟ الجواب أن هذا حكم الدنيا، أن هذا حكم الدنيا، وتعلق الروح بالبدن بتوقف أحكامها بتفاوت الأحوال، يعني هناك تعلق الروح بالبدن وأنت في علم الله عز وجل، يعني قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة جمع الله تعالى أجساد الناس جميعا وكانوا أمثال الذر، أمثال الذر، والذر للعلماء فيهم تأويلان، التأويل الأول صغار النمل، والتأويل الثاني أن الذر اللي هو الشيء اللي بيسميه الهبو الذي يأتي مع شعاع الشمس. فجمع الله تعالى الخلائق قبل أن يخلقها ويوجدها في العين جمعها، وهذا قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذا ده أول تعلق للروح بالبدن، والإنسان فين؟ في علم الله عز وجل. طيب التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن وهو في بطن الأم، في بطن الأم بعد أربعة أشهر الملك يجي عشان ينفخ الروح في هذا البدن لينقلب هذا الجنين حيا بالروح بإذن الله عز وجل، فيقول الملك يا ربي ماذا أكتب؟ فيؤمر بأن يكتب شقي أو سعيد وأجله وعمره وذكر أو أنثى، الأشياء المعلومة. إذن هذا تعلق ثاني للروح بماذا؟ بالبدن. طيب بعد ما الإنسان يتولد ويجي على الدنيا، بعد سبب يتولد ويجي على الدنيا، هناك تعلق الروح بالبدن اللي هو تعلق تلقي الايه؟ التكاليف، ماشي الحال؟ طيب بعد ما الإنسان بيموت هناك تعلق الروح بالبدن. طيب الإنسان بعد أن يستيقظ من رقدته ويبعث الله عز وجل للنشر والحساب والجزاء أيضا هذا تعلق الروح بالجسد، فهذا التعلق بيتفاوت من كل حال إلى آخر. ما حكم الأخذ من اللحية وتسويته الكلام ده ذكره بعض أهل العلم، ذكره بعض أهل العلم وانتصر له بشدة الشافعية، وسدلوا بحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول اللحية وعرضها، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ما ذكره النووي وغيره من آداب إطلاق اللحية ألا تفحش ألا ألا ألا، هذه الأشياء مبنية على هذا الفهم. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فهذا فعل صحابي، والعبرة ليست في فعل الصحابي وإنما في رواية الصحابي. طبعا دي مسألة واسعة وفي نقاش طويل في هذه المسألة لا سيما مع الشيخ الألباني عليه رحمة الله. بالنسبة للبنك نصر الاجتماعي أنا مش عندي معلومات توفية عن هذا البنك والله. تأكل دلوقتي بقى ولا لسه؟ طيب. طبعا قبل أن ننسى، توفي الشيخ عطية صقر، وهذا رجل توفي عن 92 سنة، وكان من قرية من قرى الزقازيق، وهو رجل مكين في الفقه، والذي حضر بعض مجالسه يعلم أن ذلك رجل أولين له الفقه كما أولين الحديد لداود، أو الكما، الكاف هنا للتشبيه، يعني مش زي بالضبط، يعني لا، كا مش حد يقول الشيخ بيشبه عطية صقر بداود، خلي بالك في هناك ناس قاعدين نبدين في الدرة، الناس نبدين في الضرب. فأنا بقول إن كاف عارفين كاف؟ طبعا الناس بتقول البلاغ كاف ديت لا تعني المثلية، لا تعني المطابقة التامة. لما أقول فلان كالأسد، الله، يعني هو أسد حقيقي، يعني قول كالأسد تمثيل، ماشي؟ طيب. والشيخ عطية صقر له فتاوي جريئة على فكرة، تقريبا علمنا الأدب والسلوك، أحسن كتاب، عارفين كتاب يا أخوانا؟ كتاب إيه؟ القرآن الكريم، أحسن كتاب، أحسن كتاب يعلم الأدب والسلوك هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. نصيحتي لإخوان، القرآن. وأنا أعرف إخوة يعني تسامحني بقى معلش، هذا رجل كان رجلا فاضلا، وكان من أعيان رجال الأزهر حقيقة، وكانت له مواقف طيبة، وإن كانت هناك بعض المسائل التي زل فيها، فمن ذا الذي ليست له أخطاء وليست له عيوب؟ لو كل إنسان زل في بعض المسائل نسقطه ونهمله، إذا كل الناس سيسقطون ويهملون قطعا قطعا. فأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يعوض علينا خيرا، وأن يعني يبدلنا خيرا منه بإذن الله تعالى. كل يا أخوان نمتوا كلهم، عشان أنا الفول والطعمية أنا خدت حظ منها من زمان، فبالتالي كلهم تبقى أنتوا لسه يعني ما خدتش حظكم. كان كل يوم ثلاث طقات فول وطعمية، ثلاث طقات لمدة عدة سنين يعني، فبالتالي خلاص بقى تشبعنا بالفول والطعمية. فأنتوا بقى شد حيلكم، أنتوا بقى ورونا تعملوا إيه. ما حكم الأخذ برأي في مسألة وهو لم يحررها إن كان من أهل النظر؟ ده سؤال وجيه. لو في هناك مسألة لم يحررها وهو من أهل النظر، أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم إن دي مسألة قليلة، لأن النظر يفرض عليه أن ينظر في المسألة فلا يقبلها إلا بعد التحرير، ولو حدث له ذلك وكان مضطرا فهذا يجوز له التقليد. يعني العالم المجتهد القادر على الاستنباط اللي عنده أهلية النظر، إذا ضاق وقته أو وقفت قدرته على الاستنباط لسبب أو لآخر جاز له أن يقلد غيره في هذه المسألة لا غير. الميزان الداخلي هذا بيربى مع الإنسان، الميزان الداخلي ده بيربى مع الإنسان، يعني يمكن للإنسان أو لطالب علم يعمل زي الفرس يقعد يجري يمين وشمال وشمال ويمين وشمال ويمين، بس في النهاية إيه؟ لم يخرج بعيدا. عارفين الفرس يا أخوانا عندنا في البلد مثلا يبقى عامل إزاي؟ رابط الفرس أو رابط الحمار ببواتل في الأرض، الفرس حبله طويل يقعد يجري يمين وشمال وشمال ويمين ويتفقلس على ظهره والبتاع كم ده كله. طيب الفرس راح بعيد ولا لسه مرتبط بالأخية بتاعته؟ بالأخية اللي هي الوتد بتاعه. كذلك فالإنسان بيربي عنده الميزان يوما بعد يوم، وكلما عظم علمه لطلب وعظمت صحبته لشيخه وكثر دعاؤه وكثر طاعته وكثر يعني احتقاراته لنفسه وزرائه لأعماله، كلما وفقه الله تعالى لتحصيل هذا الميزان. فالمطلوب من طالب العلم أن يجتهد في إزراء نفسه وأن يكون من أكثر الناس مقتا لنفسه لا مدحا لنفسه. ما تلاقيش طالب علم محترم يقول له أنا عملت وأنا سويت وأنا وأنا، لا، دايما لا يذكر نفسه إلا بالاحتقار والخوف والانتقاص. تعالى الله تعالى أن يتقبله وأن يأخذ بيده ويعلمه. لابد من وجود منهجية علمية، لابد من وجود منهجية علمية لحصول أي تقدم على أي مستوى من المستويات. فإن شاء الله نسأل الله تعالى التيسير والأمور تؤخذ شيئا فشيئا. خلص خلنا لسه والله أسأل الله تعالى أن يهدي الأخوات يا رب، ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم يا رب، ويهدي الأخوة برك معهم، لأن الغطاء على قد الإيه؟ الحلة. هل الأفضل الأخذ بعرف البلد في التقاليد أم الأخذ بسنة العادة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة فيها تفصيل لا يمكن أن نقول فيها حكما مطلقا، لا يمكن أن نقول فيها حكما مطلقا، ولكن المسألة فيها تفصيل. طبعا الأولى والأوثق في كل الأحوال أن الإنسان يتبع هدي النبي محمد حتى في سنته المتعلقة بحياته، كيف كان يثق رأسه، كيف كان يسير في الطرقات، كيف كان يضع العطر، كيف كان يأكل، كيف كان يجلس، كيف كان يمشي، هذا خير الهدي. نعم، ولكن إذا كانت هناك أسباب تعوق ذلك إما لفوات مصلحة أو لحصول مفسدة، فهل من الأولى اتباع ذلك الأمر؟ الأولى ترك ذلك الأمر. زي إيه مثلا يا أخوانا؟ بنشوف بعض الناس مثلا يطلق شعره بطريقة طويلة جدا ويفرق رأسه ويقول هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حسن، ولكن هذا الصنيع قد يعرضه لكثير من المفاسد، وهذا الصنيع قد يجعله عرضة للقيل والقال، فأخشى أن يكون ذلك نوعا من الشهرة، أخشى أن يكون ذلك نوعا من الشهرة. نسأل الله تعالى العافية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج إن لم يكن هذا العام، فيرزقنا الحج إن شاء الله عز وجل. ونذكر الإخوة بالصوم يوم عرفة، هيكون إمتى إن شاء الله؟
ما لسه بدري مش
كده؟
طيب لسه علينا وقت بدري ان شاء الله، توكلنا على الله. أختي خضرا قريبا لأخي كذا، فماذا أفعل وأنا مش عارف، وأنا ميت ولا أنا مش عارف؟ ما رأيك في حالنا عند هجوم حقيقي عسكري على أرضنا؟ هل سنكون مثل العراقيين مع وجود الطابور الخامس من كذا وكذا؟ والله الوضع في مصر ربما يكون مختلفا عن أي وضع. مصر بفضل الله عز وجل الأعادي يمكرون لها منذ عشرات السنين. لو قرأنا الجرائد بتاعتنا دي فيها معلومات جبارة. بمناسبة مرور ما يقرب من 50 سنة، قامت وزارة الخارجية البريطانية بالإفراج عن الوثائق السرية، فكان من هذه الوثائق السرية مقترح في وزارة إيدن، ده كان رئيس وزراء بريطانيا، لتجويع مصر وفرض حصار مائي على مصر، وذلك بسحب مياه النيل من مصر عن طريق إثيوبيا. 80% بتيجي عن طريق إثيوبيا، و20% بيجي عن طريق السودان، مش السودان بقى، من منابع النيل في أوغندا وبحيرة فيكتوريا. 20% من هنا و80% من إثيوبيا. فالكفار البريطانيين فكروا ان هم يخلوا مصر، انهم يمنعوا المي عن مصر، وبدأوا بالفعل يعملوا الدراسات اللي منحهم حاجة واحدة بس. ايه اللي منحهم؟ وجدوا ان مستعمرتهم الاستراتيجية ربما تتعرض للغرق. يعني كان أيديها كان في هناك مستعمرات استراتيجية موجودة في بعض الجزر الخضراء زي جزيرة إيبا وغيرها في السودان، فقالوا لو منعنا المية دي إيه اللي يحصل؟ ممكن هناك مساحات جبارة من السودان تغرق، فتغرق دي، وبالتالي لا يمكن لهم السيطرة على السودان. وهناك طريقة عسكرية من طرق الدفاع عن البلاد، إغراق البلاد بالماء. عارفين الطريقة دي يا إخوانا؟ يعني الصليبيين لما دخلوا مصر عن طريق دمياط، إيه اللي حصل؟ المسلمين منعوا المية، واخد بالك ازاي، وحجزوا المي لغايه لما اقترب الصليبيين، راحوا رافعين الحواجز ديت، راحت المي مغرقه الايه؟ الطرق والاراضي والبتاع. فالصليبيين بداوا يمشوا بقى فين؟ في بئرك مي، طبعا مش قادرين كده. فطلع لهم بقى الفلاحين بالمساح والشقارف والفوس، عملوا معهم اللازم، واخد بالك. فدي طريقه معروفه. فالسودان بريطانيا خشت ان لو عملت هذه الطريقه بمنع الماء عن مصر تغرق مستعمراتها وأماكنها الاستراتيجية وأماكن التواجد العسكري لها في السودان، مما يعني أن الناس تنقلب على بريطانيا وتفقد سيطرتها على مين؟ على السودان. والسودان بالنسبة لبريطانيا مهمة جدا، لأن السودان بتجعل لها قواعد عسكرية على البحر الأحمر، وتجعل لها صلات مع جيبوتي وإريتريا والصومال والحبشة وما إلى ذلك. شوف الفكر القديم، هذه الفكرة جددتها أمريكا وإسرائيل بتكوين سلسلة من الكباري والبحيرات على النهر الأزرق الآتي من أثيوبيا. فهؤلاء يمكرون مكرا متصلا بمصر، ومع ذلك فإن هذه البلد، لا أقول ذلك عصبية لأهل مصر، ولكن هذه البلد ستكون بإذن الله تعالى هي حصن الإسلام والدفاع الأول والأخير عن دين الله عز وجل، بما أتى الله تعالى عليها من جودة شبابها وإخلاص أهلها وتثانيهم وبذلهم لنصرة دين الله عز وجل. فأبشروا بإذن الله تعالى بالخير العظيم. قولوا قبلنا المشرق. الله قولوا قبلنا البشر يا اخوان. طيب كلكم اكلتم؟ اكلت خلاص. طيب اقول بقى بعد كده بقى نصلي وكل واحد يتكى على الله يروح شوف مذاكرته وشوف حاله. واحد ساهى في الصلاة فنسى سجدة من سجدتين ونسى التشهد الأول، هل يسجد للسهو فقط أم لا؟ هو لو أتى بركعة لكان ذلك خيرا له وأعظم. هناك كتب جيدة مفيدة جدا لطالب العلم في بداياته لتثبيته، من هذه الكتب صفة الصلاة للشيخ الألباني لا سيما المقدمة، وفي هناك كتاب اسمه بدعة التعصب المذهبي. هذا الكتاب لمين يا اخوانا؟ لمحمد عيد عباسي. الأستاذ محمد عيد عباسي هذا أخ فاضل ورجل شيخ متقن، وهذا كتاب جيد لابد من قراءته، محمد عيد عباسي. فمن قرأ هاتين الرسالتين وجمع معها مثلا بعض الكتب البسيطة في الفقه والعقيدة أرجو أن يوفقه الله عز وجل. مسألة ترك الكلية لأحد ده مسألة تنفعش. تصوروا يا إخواننا لو واحد فلاح ساب الغيط بتاعه، واحد نجار ساب المهنة بتاعته، واحد سباك ساب المهنة بتاعته، واحد طبيب ساب المستشفى بتاعته، واحد صيدلي ساب، ما ينفعش. فالطالب في الجامعة لابد أن يجتهد في التحصيل، لابد أن يجتهد في التحصيل، ده الأصل. الأصل ما فيش هناك أخ حاسماء اسمه يسيب الكلية، يجتهد حتى ينتهي منها بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.